بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. ما موضوع كتاب نزهة النظر للحافظ رحمه الله وما أصله؟ لخص فيه من مقدمة ابن الصلاح في كتابه نخبة الفكر، ثم شرحها في هذا الكتاب. ذكروا أن الحافظ ألف النخبة وهو في حال ماذا؟ في حال سفره. من ذكر هذا؟ ابن الوزير رحمه الله، وهو معاصر للحافظ ابن حجر. ثم ذكر قوله: فمن أول من صنف في هذا الباب القاضي أبو محمد الرامة هرمزي. لماذا قال فمن أول من صنف ولم يقل أول من صنف مطلقا؟ لأن هناك من كتب في علم الحديث قبله، وإنما كانت الميزة لهذا أنه إيش؟ جمع هذا الفن في كتاب مستقل، مثل من الذين ألفوا قبل الرام هرمزي؟ ابن المديني ذكر له كتبا كثيرة في هذا الشأن، وأيضا مسلم في مقدمة صحيحه وفي كتابه التمييز، وغيرهم من أهل العلم. ثم جاء الخطيب الذي ألف في كل أبواب هذا الباب، ولخص كلامه ابن الصلاح في مقدمة علوم الحديث. طيب نقرأ في ما ذكر هنا. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: قال فسألني بعض الإخوان أن ألخص لهم المهم من ذلك فلخصته. وهذا السائل الذي سأله قيل إنه ابن جماعة، وقيل إنه الزركشي، والذي ذكره السخاوي رحمه الله أن الزركشي هو الذي سأله أن يكتب هذا التلخيص. قال فلخصته في أوراق لطيفة سميتها نخبة الفكر في مصطلح أهل الأثر، على ترتيب ابتكرته، ومعنى ابتكرته أي اخترعته، ولم أسبق إلى مثله. أي أن ترتيب الحافظ رحمه الله للنزهة وللنخبة ليس كترتيب من سبقه، ليس كترتيب ابن الصلاح ولا ابن كثير ولا النووي ولا غيرهم، وإنما هو ترتيب اخترعه الحافظ رحمه الله، كما سترون عندما يأتي معنا. فإن ابن الصلاح بدأ بالصحيح، ثم الحسن، ثم الضعيف، ثم توابع ذلك. وأما هذا فليس كذلك، فهو بدأ بالمتواتر والمشهور والمستفيض والآحاد، ثم انتقل إلى غيرها مما يليها. قال وسبيل انتهجته مع ما ضممت إليه من شرائد من شوارد الفرائد وزوائد الفوائد. الشوارد واضح معناها جمع شاردة، والشارد هو إيش؟ الفار الذاهب عن الذهن. وهو يقول جمعت في هذا الكتاب الفوائد والفرائد الذاهبة عن الأذهان، التي لا يتناولها الإنسان إلا بمشقة، يقول لخصها في هذا الموضع بسهولة. قال فرغب إلي ثانيا، أي الذي طلب منه أن يكتب المتن أيضا رغب إليه مرة أخرى أن يشرحه. قال فرغب إلي ثانيا أن أضع عليها شرحا يحل رموزها ويفتح كنوزها ويوضح ما خفي على المبتدئ من ذلك. لأنه كان في النخبة أشياء ربما يصعب على المبتدئ فهمها، فبسط القول فيها ووضحها في النزهة رحمه الله. قال: فأجبته إلى سؤاله رجاء الاندراج في تلك المسالك، والمراد بتلك المسالك أي مسالك المؤلفين والمصنفين، يقول رجاء أن أدخل في ضمن المؤلفين. قال: فبالغت في شرحها في الإيضاح والتوجيه. عندكم في النسخة الأخرى في الإيضاح أو بالإيضاح؟ من عنده نسخة أخرى غير هذه؟ ماذا عندك؟ بالإيضاح بالباء فين؟ قال: فبالغت في شرحها في الإيضاح في الإيضاح والتوجيه، ونبهت على خبايا زواياها لأن صاحب البيت أذرى بما فيه. هذا مثل، يقول هو كتاب المتن وصاحب البيت أذرى إيش؟ بما في بيته. وقالوا إنه يشير بهذا ويعرض بالشمني الذي شرح الكتاب قبل الحافظ ابن حجر. هناك عالم معاصر اسمه الشمني أو نحو ذلك، لما ألف الحافظ النخبة شرح النخبة قبل أن يشرحها الحافظ في كتاب سماه بهجة النظر أو نحو ذلك. فقالوا الحافظ في هذا الكلام يعرض بذاك الرجل، يقول شرحي أمتن من شرحه. لماذا؟ لأن صاحب البيت أذرى بما فيه، وهذا المتن يقول هو لي وأنا أعلم بما في متني، فأنا أشرحه بشرح أحسن مما تقدم. معاصر له. قال: لأن صاحب البيت أدرى بما فيه، وظهر لي إيراده على صورة البسط، وظهر لي أن إيراده على صورة البسط أليق، ودمجها ضمن توضيحها أوفق، فسلكت هذه الطريقة القليلة السالك. في بعض النسخ المسالك وما في هنا أحسن القليلة السالك، أي يسلك هذه الطريق قليل، يعني أن الحافظ ذكر أن أسلوبه في الشرح أسلوب معين، وهو دمج المتن ضمن الشرح. فإن من الشراح من يأتي إلى المتن مثلا فيقطع المتن، يقول قوله كذا وكذا، فيذكر قول صاحب المتن ثم يقول الشرح كذا وكذا، وهذا طريقة من طريقة الشرح وهي سهلة. بقي طريقة الدمج وهي أصعب وتحتاج إلى متمكن، وهي التي سلكها الحافظ في هذا الفن في هذا الكتاب، وهو أن يدمج المتن ضمن الشرح، يشرح ويجعل المتن داخل الشرح، لا يفرق المتن عن الشرح، كما سيأتي معنا إن شاء الله. فمثلا في المتن ذكر الخبر كذا وكذا، ففي الشرح ذكر الخبر عند علماء هذا الفن، وهذه عند علماء هذا الفن من الشرح مرادف للحديث، رجوع إلى المتن، فجعلها كلها سطر واحد، وبعضها من المتن وبعضها من الشرح. واضح إن شاء الله صورة الدمج. مثلا يأتي إلى متن، المتن الحديث ينقسم إلى صحيح وضعيف وحسن، هذا متن عندك، هذا متن الحديث ينقسم إلى صحيح وضعيف وحسن، كيف لأن تريد تأتي بشرح على صورة الدمج، فمثلا تقول الحديث عند أهل الحديث، الآن عند أهل الحديث زيادة منين؟ من الشرح. الحديث عند أهل الحديث ينقسم إلى ثلاثة أقسام، القسم الأول صحيح، والقسم الثاني ضعيف، والقسم الثالث حسن. الآن جعلت العبارة كلها واحدة أو لا؟ جعلت العبارة كلها واحدة، شيء من الشرح وشيء من المتن، وهذا ما يسمى بالدمج. وهناك طريقة أخرى كما سمعتم، يأتي الشارح يذكر جزء من كلام صاحب المتن فيقول قوله كذا وكذا معناه كذا وكذا، ويجعل المتن منفصل والشرح منفصل. ولكن هذه الطريقة التي تسمى طريقة الدم يقول الحافظ بن حجر إنها قليلة السالك، أي قليل من الشراح من يسلك هذه الطريقة، والسبب في ذلك كما سمعتم صعوبة هذه الطريقة وتحتاج إلى متمكن. قال: فأقول طالبا من الله التوفيق فيما هنالك، الخبر عند علماء هذا الفن مرادف للحديث. وقول عند علماء هذا الفن أي ليس عند كلهم، وإنما عند جمهورهم كما علق في الحاشية، لأنه سيأتي ذكر أقوال أخرى. فقول عند علماء هذا الفن أي عند جمهور علماء هذا الفن وهم أهل الحديث، مرادف للحديث أي بمعنى الحديث. هذا قول في الفرق بين الخبر وبين الحديث. فقول جمهور المحدثين أن الخبر والحديث بمعنى إيش؟ بمعنى واحد. وقيل: الحديث ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، والخبر ما جاء عن غيره. هذا قول ثاني في التفريق بين الحديث والخبر، أن الحديث هو ما عزي إلى النبي عليه الصلاة والسلام يسمى حديث، والخبر ما جاء عن غير النبي عليه الصلاة والسلام. قال: ومن ثمة، أي ومن هناك، قيل لمن يشتغل بالتواريخ وما شاكلها الإخباري، ولمن يشتغل بالسنة النبوية المحدث، يعني نسبة إلى الحديث ونسبة إلى الخبر. سمي من يشتغل بالتواريخ إخباري، ومن يشتغل بالحديث محدث. وقيل بينهما عموم وخصوص مطلق، فكل حديث خبر من غير عكس. وهذا القول هو أحسن الأقوال، أن الحديث والخبر بينهما عموم وخصوص. فالمنسوب إلى النبي عليه الصلاة والسلام يسمى حديث ويسمى إيش؟ خبر. وهذا مستعمل عند أهل العلم، يقولون الحديث المروي عن رسول الله أو الخبر المروي عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. وأما الخبر فإنه في الغالب يطلق على ما عزي إلى غير النبي عليه الصلاة والسلام، فبينهما عموم وخصوص مطلق. فما أضيف إلى النبي عليه الصلاة والسلام يسمى حديث وأيضا يسمى خبر، وما أضيف إلى غير النبي عليه الصلاة والسلام يسمى خبر ولا يسمى إيش؟ ولا يسمى حديث، إلا إذا قيد كما ذكر المناوي وغيره. قالوا: قد يطلق الحديث على ما أضيف إلى غير النبي مقيدا، يقال حديث موقوف على عمر، أو حديث مقطوع على ابن المسيب أو نحو ذلك، إلا أن الأصل أن الحديث خاص بما أطلق على النبي عليه الصلاة والسلام. فأيهما أعم؟ الخبر أعم، إنه يطلق على ما أضيف إلى النبي وعلى ما أضيف إلى غيره، والحديث أخص. لماذا الحديث أخص؟ لأنه لا يطلق إلا على ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم. هذه ثلاثة أقوال في الفرق بين الحديث والخبر. من يعيدها؟ قيل هما بمعنى الحديث بمعنى الخبر، والخبر بمعنى الحديث. وقيل قبل ذلك، وقيل إن الحديث خاص بما أضيف إلى النبي، والخبر ما أضيف إلى غيره. والثالث الذي هو أحسن الأقوال أن بينهما عموم وخصوص. فقول النبي يطلق عليه حديث وخبر، وقول غيره يطلق عليه خبر ولا يطلق عليه حديث إلا على ما ذكره بعضهم بالتقييد. قال: وقيل بينهما عموم وخصوص مطلق، فكل حديث خبر من غير عكس. وعبر هنا بالخبر ليكون أشمل، يعني عبر بالخبر لأنه أشمل. لماذا؟ لأن الخبر شامل لما أضيف إلى النبي وما أضيف إلى غيره، فاختار التعبير به لكونه أشمل. وعبر هنا بالخبر ليكون أشمل، فهو باعتبار وصوله إلينا، أي الخبر، الخبر وهو شامل لما أضيف إلى النبي عليه الصلاة والسلام وما أضيف إلى غيره. باعتبار وصوله إلينا له عدة أحوال. قال: فهو باعتبار وصوله إلينا إما أن يكون له طرقا، أي أسانيد، أي أسانيد كثيرة، لأن طرقا جمع طريق، وفعيل في الكثرة يجمع على فعل، أي ما كان على وزن فعيل، إذا أردت تكثيره تجمعه على إيش؟ على فعل. فمثلا قميص على وزن فعيل، إذا أردنا التكثير كيف نقول؟ قمص، أي كثيرة. قال: وفعيل في الكثرة يجمع على فعل بضمتين، وفي القلة على أفعلة. فإذا أردنا تقليل القمص كيف نقول؟ أقمصة، أي إيش؟ قليلة. وإذا قلنا قمص فالمراد كثيرة، هذا المراد. فقول الآن طريق لما جمعه على طرق دل على أنه أراد طرق كثيرة أو قليلة؟ كثيرة، لأن هذا الوزن الذي هو وزن فعل يدل على إيش؟ على الكثرة. قال: وفي القلة على أفعلة، والمراد بالطرق الأسانيد، يعني هذا النوع الأول من أنواع الحديث باعتبار وصوله إلينا. ما هو هذا الحديث؟ هو الذي له طرق كثيرة، وسيأتي اسم هذا النوع من أنواع الحديث. قال: والمراد بالطرق الأسانيد، والإسناد حكاية طريق المتن. وبعضهم عرف الإسناد بأنه سلسلة الرجال الموصلة إلى المتن، وكلاهما تعريفان صحيحان. إما سلسلة الرجال الموصلة إلى المتن، وإما حكاية طريق المتن. قال: وتلك الكثرة أحد شروط التواتر، إذا وردت بلا حصر عدد معين، كما قلنا لكم أمس إن هذا الفصل الذي في مقدمة الكتاب إيش؟ متعب وقليل الفائدة، الذي هو الكلام على التواتر والآحاد ونحو ذلك، كلام طويل والفائدة ضعيفة، ولكن إن شاء الله نقرأه. بدأ فيه من هذا الموضع. قال: وتلك الكثرة أحد شروط التواتر إذا وردت بلا حصر عدد معين، بل تكون العادة قد أحالت تواطؤهم على الكذب. تواطؤهم بمعنى اتفاقهم، تواطؤوا على الشيء، اتفقوا عليه عمدا ودبروه عن قصد. قال: بل تكون العادة قد أحالت تواطؤهم على الكذب، وكذا وقوعه منهم اتفاقا من غير قصد. ما الفرق بين التواطؤ وبين الاتفاق؟ إنه قال قد أحالت تواطؤهم على الكذب وكذا وقوعه منهم اتفاقا. الفرق بين التواطؤ والاتفاق أن التواطؤ يكون عن قصد من فاعليه، أن يتفقوا على شيء عن قصد قد دبروه قبل ذلك وتواطؤوا عليه. وأما الاتفاق فغالبا يكون عن غير قصد، هذا يأتي بكلمة وهذا يأتي بكلمة فتتوافق أخبارهم عن غير قصد. فإذا كان قد حصل تدبير لهذا الخبر الذي ورد بكثرة وحصل اتفاق على قوله فهذا يسمى تواطؤ، وإذا لم يكن مدبرا مما سبق فهذا يكون اتفاق. الخلاصة من هذا أنه الآن يعرف الحديث المتواتر وما معنى التواتر فيقول ما رواه عدد معين بلا حصر، يعني لا يحصر هذا العدد، وهذا العدد في العادة أنه يستحيل أن يتواطؤ عليه على الكذب. أناس صادقون، مثلا جاءنا الآن 20 رجلا من صعدة يقولون في صعدة حرب، نظرنا إليهم جميعا ثقات صلحاء يتحاشون الكذب. طيب الآن هذا خبر تواتر أو لم يتواتر؟ هؤلاء الناس في العادة أنهم يكذبون أو لا يكذبون؟ لا يكذبون، فهذا قالوا يسمى إيش؟ يسمى متواتر. فهكذا الحديث يقول إذا جاءنا من طرق كثيرة ونظرنا إلى الرواة وجدنا يستحيل في العادة أنهم يتواطوا على الكذب، هذا يسمى إيش؟ متواتر. نعيده، قال وتلك الكثرة أحد شروط التواتر إذا وردت بلا حصر عدد معين، بل تكون العادة قد أحالت، أحالت بمعنى منعت، أي شيء مستحيل ممنوع، بل تكون العادة قد أحالت تواطؤهم على الكذب، أي مستحيل أنهم يتواطؤون على إيش؟ على الكذب. وكذا وقوعه منهم اتفاقا من غير قصد، فلا معنى لتعيين العدد على الصحيح. وهذا هو القول الصواب، وعزاه الشوكاني رحمه الله إلى جمهور أهل العلم، أنه لا يشترط عدد معين في المتواتر، لا، بعضهم قال 7 وبعضهم قال 5 كما سيأتي، ولكن هذا الذي ذكره الحافظ هنا أنه الصحيح هو قول جماهير أهل العلم، ذكره الشوكاني في إرشاد الفحول عن الجمهور، ورجحه أيضا السيوطي في تدريب الراوي، وقال العلامة الألباني وهذا هو المعتمد، هذا القول هو المعتمد وهو الصواب، أنه لا يشترط في التواتر إيش؟ عدد معين. قال ومنهم من عينه في الأربعة، هذه أقوال، بعضهم قال لا يكون تواتر إلا إذا كان في أقل طبقة من طبقاتكم 4، وقيل في 5، بعضهم قال 5، وقيل في 7، يعني في كل طبقة 7، هذا قد لا يوجد وسيأتي أعظم من هذا، وقيل في 10، وقيل في 12، وقيل في 40، وقيل في 70، في كل طبقة من طبقات الإسناد 70 راوي، هذا أقوال عجب، وقيل غير ذلك، بل قيل 100، وقيل 120، وقيل 300. قال شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى وكل هذه الأقوال باطلة لتكافؤها في الدعوة، كل هذه أقوال باطلة لتكافؤها في الدعوة، في مجموع الفتاوى المجلد 18 صفحات 50. وتمسك كل قائل بدليل، أي كل أصحاب قول احتجوا بإيش؟ بدليل جاء فيه ذكر ذلك العدد فأفاد العلم. وقد ذكر الشوكاني رحمه الله أدلتهم، فأصحاب الخمسة لما قيل لهم لماذا اشترطتم 5؟ قالوا لأن هذا هو عدد الرسل أولي العزم، كم أولي العزم؟ 5، فقالوا لا يقبل في المتواتر إلا 5. هل في هذا دلالة؟ بعيد جدا الاستدلال. وأصحاب السبعة قالوا لأن هذا عدد نقباء موسى، أو أصحاب السبعة كما ذكر الشوكاني قالوا لأن هذا عدد أصحاب الكهف، كانوا 7، قالوا فلا يقبل في التواتر إلا 7. وأصحاب العشرة قالوا لأن ما دون العشرة جمع قلة، وجمع القلة لا يصلح في هذا الشأن. وأصحاب 12 دليلهم نقباء موسى، وقطعناهم 12 أسباطا، أسباط بني إسرائيل. وأصحاب 40 قالوا لأن هذا العدد هو الذي لا تصح الجمعة إلا به، وهذا قول باطل في الجمعة فرعا عن فضلا عن فرعه. وأصحاب السبعين قالوا لأن هذا العدد هو الذي اختاره موسى، واختار موسى قومه 70 رجلا لميقاتنا. الذي يريد ضعف هذه الأقوال يراجع إرشاد الفحول للشوكاني المجلد الأول صفحة 244 إلى 246. ثم عقب بكلام جميل قال: والعجب كيف جرت أقلام أهل العلم بمثل هذه الأقوال التي لا يسندها عقل ولا نقل. ثم قال: وإنما ذكرتها للعبرة ليعلم الإنسان أن في كلام أهل العلم في بعض الأحيان شبه الهذيان، فلا يغتر بالتقليد بل يتحرى لدينه ويأخذ الصحيح من ذلك. وإلا هذه أقوال، ما الشاهد أن موسى اختار 70 رجل على أن التواتر لا يقبل إلا إذا كان 70؟ وما الدلالة في أن أصحاب الكهف كانوا 7 أن المتواتر لا يقبل إلا 7؟ أدلة في غير موطنها وفي غير موضعها، وكلها ضعيفة باطلة لا تعتمد على دليل. ولذا قلنا لكم إن هذا المبحث قليل الفائدة. قال: وتمسك كل قائل بدليل. سمعتم أدلتهم. جاء فيه ذكر ذلك العدد فأفاد العلم. ثم قال: وليس بلازم أن يطرد في غيره. ما معنى الاضطراد؟ الاضطراد هو ثبوت الحكم في جميع المواضع، يعني شيء مضطرد أي شيء ثابت في جميع المواضع. فقوله هنا: وليس بلازم أن يطرد في غيره، أي وليس بلازم أن نثبت هذا الحكم في غيره. قال: لاحتمال الاختصاص. ما معنى هذه العبارة؟ العبارة مشكلة. وليس بلازم أن يطرد في غيره لاحتمال الاختصاص، اختلف فيها الشراح، والظاهر أن معناها أن العدد المعين إذا أفاد العلم في موضع فلا يلزم أن يفيد العلم في جميع المواضع. هذا معناها، أن العدد المعين إذا أفاد العلم في موضع فلا يلزم أن ذلك العدد يفيد العلم في كل موضع. لاختلاف الأشخاص ولاختلاف قرائن الأحوال، كما مثلنا لكم الآن، لو جاءنا 20 رجل يقولون في صعدة حرب، نظرنا في أحوالهم وجدناهم صادقين صلحاء يتحاشون الكذب، خبرهم هذا يفيد العلم أو لا يفيد العلم؟ يفيد العلم. لو جاءنا 20 آخرون نظرنا فيهم وجدناهم أناس لا يتحاشون الكذب بل ممكن يكذبون في أكبر من هذا، هل خبرهم يفيد العلم في مثل هذا الحال؟ لا يفيد العلم، لأنهم ليسوا بصادقين. فقول الحافظ هنا: وليس بلازم أن يطرد في غيره، ما معنى؟ أي العدد المعين إذا ورد في موضع وأفاد العلم، هل يلزم أنه إذا ورد عدد مثل ذلك العدد في موضع آخر يفيد العلم؟ هل يلزم هذا؟ ليس بلازم. لماذا؟ لاحتمال الاختصاص، قد يكون هؤلاء العدد عندهم من الصفات التي أهلتهم لقبول خبرهم ما ليس عند الآخرين. واضح هذه العبارة؟ من يعيد ما قلنا في معنى قوله: وليس بلازم أن يطرد في غيره لاحتمال الاختصاص؟ ما معنى هذه العبارة؟ يعني لو جاءنا خبر بعدد معين وأفاد العلم، لا يلزم أن هذا العدد إذا جاء في موضع آخر يفيد العلم. لماذا لا يلزم؟ اختلاف صفات الأشخاص وأحوال الأشخاص وقرائن الحال. فبهذا يعلم أن تعيين العدد تعيين العدد باطل، لأن عدد هنا قد يفيد العلم وفي موضع آخر نفس العدد لا يفيد العلم. طيب، وهذا الذي اختاره شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى المجلد 18 الذي يريد أن يقرأ من قرابة صفحة 40 إلى نحو صفحة 70 أو نحو ذلك، وهو يتكلم عن المتواتر والآحاد وما يفيد العلم وما لا يفيد العلم، وهو كلام طيب وكلام سلفي تستفيده. وكذلك الشوكاني في إرشاد الفحول الموضع الذي نقلنا لكم، قال: فإذا ورد الخبر، يعني شيخ الإسلام يقول قول أكثر أهل العلم أن الخبر ينظر فيه إلى قرائن الأحوال ولا يشترط العدد، فلو جاءنا حديث من طريق 10 كذابين، 10 أسانيد كل إسناد فيه كذاب، هل سيفيد عندك هذا العلم؟ بل لا يزيد الحديث هذا إلا إيش؟ إلا ضعفا ووهنا. فإذا جاء من طريق 10 ثقات حفاظ يفيد العلم ولا؟ بلا شك. فينظر صفات الرواه وقرائن أحوالهم. قال: فإذا ورد الخبر كذلك وانضاف إليه أن يستوي الأمر فيه في الكثرة المذكورة من ابتدائه إلى انتهائه، هذا قد لا يوجد، يعني يكون هذه الكثرة من أول السند إلى آخر، من ابتداء إلى انتهائه، يعني في كل طبقة من الطبقات 70، هل ستجد حديث هكذا؟ ربما لا تجد حديث في الدنيا كلها في كل طبقة من طبقات الإسناد 70 راوي أو 20 راوي أو نحو ذلك. قال: والمراد بالاستواء ألا تنقص الكثرة المذكورة، يعني عن العدد الذي اشترطوه. في بعض المواضع لا ألا تزيد، إذ الزيادة هنا مطلوبة، يقول كلما زاد العدد كان أحسن، لكن بالشرط المذكور سابقا أن يكونوا من الصادقين الذين لا يتهمون بالكذب. وأما إن كانوا من المتهمين بالكذب أو من الكذابين فلو زاد عددهم مهما زاد لا يفيد الحديث إلا ضعفا. قال: في بعض المواضع لا ألا تزيد، إذ الزيادة هنا مطلوبة من باب الأولى، وأن يكون مستند انتهائه الأمر المشاهد أو المسموع. سيأتي الشروط، يعني كل واحد منهم سمع ما يقول عنه، بل لابد أن يقول حدثنا أو يقول سمعت. لا ما ثبت بقضية العقل الصرف، والمراد العقل الخالص الذي لا يستند إلى دليل. لماذا؟ قالوا: لأن المعقولات قد يتواطأ عليها آلاف من الناس وهي غير صحيحة، فلذا اشترط أن تكون منتهاها الأمر المشاهد، إما سماع أو رؤية أو نحو ذلك. لا ما ثبت بقضية العقل الصرف، وأما ما ثبت بالعقل فلا يقبل وإن تواطأ عليه آلاف الناس. فمثلا الفلاسفة كلهم يقولون بقدم العالم، يقولون العالم هذا قديم لا أول له، وتواطوا على هذا وهم كثر، آلاف من الناس تواطوا على هذا، فهل هذا القول مقبول منهم ويكون متواتر؟ ليس مقبول، لأنه من المعقولات. فهذا الباب الذي نقرأه ليس في باب المعقولات، وإنما في باب المشاهدات من سماع أو رؤية أو نحو ذلك. قال: فإذا جمع هذه الشروط الأربعة، وهي هذه الشروط الآن يذكرها شروطهم في الحديث المتواتر ومتى يكون متواتر. قال: الأول عدد كثير، والصحيح الذي سبق معنا أن التواتر لا يشترط في عدد معين، وهو قول جماهير أهل العلم. الثاني: قد أحالت العادة تواطؤهم أو توافقهم على الكذب، أي أنه مستحيل وممتنع أن هذا العدد يتواطؤون ويتفقون على إيش؟ على الكذب. الثالث: رووا ذلك عن مثلهم من الابتداء إلى انتهاء، أي أن تكون هذه الكثرة في جميع طبقات الإسناد من أوله إلى آخره. الرابع: وكان مستند انتهائهم الحس. ما معنى الحس؟ سماع أو رؤية، ولا يقول من الأشياء المعقولة. قال: وانضاف إلى ذلك أن يصحب خبرهم إفادة العلم لسامعه، هذا شرط خامس، أنه يفيد العلم للسامع، إذا سمعه أفاده مباشر العلم. والحديث إذا كان متواتر فقد نقل الشوكاني عدم الخلاف أنه يفيد العلم، الحديث إذا ثبت أنه متواتر نقل الشوكاني رحمه الله عدم الخلاف بين أهل العلم أنه يفيد العلم، إلا بعض السمنية ونحوهم من الجهمية وأمثالهم. قال: فهذا هو المتواتر. خلاص أن هذه الشروط فيها شدة، عدد كثير، السحيل في العادة أن يتواطؤ على الكذب، وأن يكون هذا في جميع طبقات الإسناد، وأن يكون مستند انتهائهم الحس. الحاصل أن المتواتر خلاصته ما ورد من طرق يستحيل عادة أنهم يتفقون على الكذب، سواء تواتر لفظا أو تواتر معنا كما سيأتي إن شاء الله. قال: فهذا هو المتواتر، وما تخلفت إفادة العلم عنه كان مشهورا فقط. يعني يقول ما لم يفد العلم، وذا كما سمعتم أن الحديث سواء كان متواتر أو مشهور أو آحاد إذا ثبت كلها تفيد إيش؟ كلها تفيد العلم، فلا داعي لهذا الكلام أن المشهور لا يفيد العلم. المشهور في أقل طبقة من طبقات كم؟ ثلاثة. إذا كان المشهور لا يفيد العلم فما هو الذي يفيد العلم؟ قال: وما تخلفت إفادة العلم عنه كان مشهورا فقط، فكل متواتر مشهور من غير عكس. وقد يقال إن الشروط الأربعة إذا حصلت استلزمت حصول العلم، وهو كذلك في الغالب، لكن قد يتخلف عن البعض لمانع. وقد وضح بهذا تعريف المتواتر. الحاصل من هذا أن الحديث المتواتر كما ذكر ذلك شيخ الإسلام رحمه الله ينقسم إلى قسمين: متواتر لفظي ومتواتر معنوي. ما هو المتواتر اللفظي وما هو المتواتر المعنوي؟ وهذا أحسن مما تقدم. المتواتر اللفظي هو أن يرد لفظ واحد من طرق كثيرة، أن يرد لفظ واحد من طرق كثيرة جدا، وأصحاب هذه الطرق يستحيل أن يتواطوا على الكذب، يعني ليسوا من الكذابين ولا من المتفقين على الكذب. ثم مثل له بحديث: من كذب علي متعمدا فليتبوى مقعده من النار. هذا الحديث له طرق كثيرة بنفس اللفظ تواترت، فهذا متواتر لفظي. بقي هناك المتواتر المعنوي، وهو الذي يرد بألفاظ مختلفة معناها واحد. المتواتر المعنوي يرد بألفاظ مختلفة، ألفاظ كثيرة مختلفة متفرقة والمعنى واحد، وهذا كأحاديث الحوض. أحاديث الحوض وردت عن أكثر من 20 صحابي، لكن إذا نظرنا هل لفظها كلها واحد؟ ألفاظ مختلفة ولكنها تؤدي معنى واحد وهو إثبات الحوض. كذلك أحاديث الشفاعة، كذلك أحاديث الرؤية، كذلك أحاديث فضائل الصحابة رضي الله عنهم. إذا نظرنا إلى أحاديث فضائل الصحابة نجد أن أحاديث كثيرة ألفاظها مختلفة، إلا أن معناها إيش؟ واحد، أن الصحابة لهم فضل. وهذا هو المتواتر المعنوي، وهو أكثر القسمين. المتواتر المعنوي هو أكثر المتواتر في السنة، طيب كلها المتواتر اللفظي والمتواتر المعنوي تفيد العلم بلا خلاف، كما نقله الشوكاني رحمه الله في إرشاد الفحول، تفيد العلم يقطع بها بلا خلاف، إلا بعض من لا يعتد بخلافه من أهل البدع والضلال. هذا الذي ذكره شيخ الإسلام هو تحرير جيد، وأن المتواتر إما لفظي وإما معنوي، وأن أغلب التواتر من التواتر إيش؟ المعنوي. ذكره في الفتاوى المجلد 18 صفحة 16، وأيضا في المجلد 4 صفحة 400 وقليل. هذا خلاصة حد المتواتر، وسيأتي معنا غدا الخلاف، هل يفيد العلم النظري أو العلم الضروري، هل يفيد اليقين أو لا يفيد اليقين، وكل هذه المباحث دخلت من كلام أهل البدع، وإلا فكل حديث تواتر أفاد إيش؟ أفاد العلم، بل كل حديث صح عن النبي عليه الصلاة والسلام سواء متواتر أو آحاد أو مشهور فإنه يفيد العلم عند أهل السنة والجماعة، وما خالف ذلك فهي أقوال أهل البدع. طيب نكتفي بهذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.